أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في حاشية الجدير في فقه الشافعية في باب كيفية إزالة النجاسة والباب المعفوات، ما ذكر من المعفوات. اقرأ أنت. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيء. وقلنا أيضا الدقابيق، ماء الدقابيق وما إلى ذلك. فيعفى عنها في ثوب أو بدن، وتصح الصلاة معهما. وقلنا بشروط خمسة طبعا كما ذكرنا، أن تكون قليلة عرفا، وأن تكون ليست متعمدا فعلها، وألا تنتقل من عضو إلى عضو، وأن تكون من نفسه، وألا يخلط غيرها من المائعات. يعني دي خمس شروط وشرحناهم المرة السابقة والتي قبلها. فيعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصح الصلاة معهما. وإلا أي ويعفى أيضا ما لا شيء، ما أي شيء لا مس له سائلة، أنه لا يسيل دمه إذا قطع منه عضو كذباب ونمل. وإذا وقع في الإناء، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء. وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح ما لا مس له سائلة في المائع ضر. وهو ما جزم الرافعي في الشرح الكبير، ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، ولم يتعرض له، ولم يتعرض لهذه المسألة في الشرح الكبير. قال: وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح ما لا مس له سائلة في الماء ضر. إن لو جبت شيء لا مس له سائلة وقتلته خارج الإناء، وأخذت الميتة بتاعته وألقيتها في الإناء، ينجس الماء. لكن لو أنه ألقيته هو وهو ما زال حيا، فسقط في الماء حيا ثم مات، يبقى ذلك لا يضر. يبقى مسألة واحدة بس التي يضر فيها ويؤثر بتنجيس الماء القليل، وهو أنه يقتل خارجها فيصير ميتة، ثم يؤخذ ويلقى في الماء متعمدا فيتنجس الماء بذلك، تغير أو لم يتغير، عشان في مسألة التغير بعد كده. والمسألة دي جزم بها الرافعي في الشرح الصغير، وقلنا أنه المحرر، ولم يتعرض له لهذه المسألة في الكبير اللي هي فتح العزيز شرح الوجيز أو الشرح الكبير. وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجست. لو كان قليل أو كان مائع، ليس الماء، لو كان ماء قليل أو مائعا من المائعات الأخرى، زي سوى المائعات الأخرى اللي هي الطاهرات، إذا سقطت فيه وغيرته نجسته، وقع فيه نجسته. احنا واقفين عند هذه العبارة، مش كده؟ قوله وإذا كثرت أشار بذلك إلى تقييد كلام المصنف، فكأنه قال بشرط ألا تغير. وقوله وغيرت ما وقع فيه أي ولو تقديرا، وقوله نجسته أي لفقد شرط العفو وهو ألا تغيره، لأن الشرط في الماء القليل أو في المائعات، خلي بالك أنا دايما بعمل قسمين الماء القليل والمائعات. ليه بقول كده؟ لأن الماء القليل حكم المائعات، الماء القليل يتأثر بالماء لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحبل الخبث، والقليل هو الذي أقل من قلتين، وحكمه في ذلك أنه يتأثر بالنجاسات كما تتأثر المائعات سواء تغيرت أو لم تتغير. ماشي؟ فلو كانت النجاسة التي سقطت قليلة أو الميتة ما لا نفس له سائلة قليلة ولم تغيره، خلاص يبقى لا يتأثر الماء لو سقطت بنفسها أو سقطت حية ثم ماتت بداخلها. لكن لو سقطت بعد أن قتلت وماتت وأتى بالميتة بتاعتها وألقاها في الماء القليل أو في المائع هتنجسه، ده مسألة واحدة فيها نجاسة. المسألة الثانية اللي فيها نجاسة أنها تغيره فعلا أو تقديرا. التي معنا الآن وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقع فيه نجسته، وإذا كثرت إلى آخره، أشار بذلك إلى تقييد كلام المصنف، فكأنه قال بشرط أن لها لا تغيره، بشرط أن لا تغيره أن هذا يصبح طاهر ولا يتأثر بتلك النجاسة وإذا معطى عنه. وقوله وغيرت ما وقعت فيه لو قول الشارع أي ولو تقديرا، سواء كان الذي فقط نجاسة قليلة في الماء القليل أو كثير حتى غيرت ما وقعت فيه، خلاص سواء كان هذا التغيير حقيقي لأنها سقط فيه دول فغير طعمه، خلاص غير تقديرا في تغيير الطعم، واخد بالك؟ لان الطعم البول له طعم، خلاص، لكن انا اعتبره تقديرا عشان مش هاذوق هذا الماء يعني. ولو تقديرا يبقى باعتبار تقديرا باعتبار الصفات الشديده وهي اللون لون الحبر، والطعم طعم الخل، والرائحه رائحه المثل، أي غيرت تغييرا حقيقيا أو تغييرا تقديريا. ولو تغييرا تقديريا قدرت هذا القدر من البول أنه قدر من الحبر الأسود سقط في الماء، هيغير ولا لا باعتبار اللون؟ لو كان هيغيره أصبح الماء نجس، ولو كان لم يغيره يبقى الماء طهور، بس باعتبر الثلاث صفات بالتكرير الصفات. وقوله نجسته أي لفقد شرط العفو هو أنها نجسته، ان حدث النجاسه حقيقيه او تقديريه، وهو الا تغير شرط العفو الا تغيره انها ايه تنجسه، يعني تغير احد الصفات الثلاث. راحت ولا تاني؟ حد عايز المساله دي تاني؟ قلنا الحد ان يكون معفو عنه وهو القليل، قليل النجاسة أو قليل ما لا نفس له سائلة من الميتة، ما لا نفس له سائلة وسقط في الماء وكان قليل ولم يغير، شرط العفو ألا يغيره، خلاص. فإن كان بحيث ذلك النجس الذي سقط في الماء أو ميتة ما لا نفس له سائلة وطرحت في الماء عمدا غيرت الماء بكمية كبيرة من الذباب الميت ألقي في الماء فغيرت أصبح رائحته أو طعمه أو لونه تغير، يبقى خلاص ما دام في تغير تنجس الماء كثير أو قليل. في القليل في الكثير بالإجماع أيضا، أجمعوا على أن النجاسة إذا سقطت في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فغيرته بإجماع أنه تنجس ولو كان كثيرا. فالعبرة هنا أن حصل تغير، خلاص، فما حصل تغير سواء كان قليل أو كثير يبقى أصبح الماء نجس، سواء كان ذلك حصول التغير كان حصول تغير حقيقي لأنها سقطت بالفعل شيء مخالف للماء في صفاته وتأثر بتلك الصفات سواء كانت اللون أو الطعم أو الرائحة، طيب، أو كان موافقا للماء في صفاته فقدرنا تلك الصفات ولو تقديرا. فالبول حفظه الله وإياكم لو سقط في الماء فهو مقارب للماء في لونه، ماشي، فنقدر لونه تقديرا هذا القدر من البول، لو كان قدرا من الحبر فسقط في الماء هل يغيره؟ قلنا يغيره، خلاص يبقى تنجس تقديرا. واضح؟ لان قدرت الصفه وهي لون الحبر اللي هي منعدمه في البول وسقطت في الماء. ماشي؟ او اقدر صفه الرائحه، لو هذا القدر من البول سقط في الماء، سقط مثله قدر من المثل، هل يغير رائحه الماء؟ يغير، يبقى الماء تنجس ولو كان كثيرا. طب لم يغيره، يبقى الماء ما زال طهورا. ماشي؟ فالعبره بالتغير سواء حقيقيا او تقديرا. الصفه الثالثه ايه بقى؟ الطعم، طعم الخل. لو ان هذا البول جلس في، جعلناه في اناء لمده سنتين، فذهب لونه وطعمه ورائحته فاصبح كالماء، الا انه بول في الحقيقه، فسقط في الماء، فنقدر، فذهب طعمه ايضا بالسنتين دول، ذهب الطعم، فذهب طعمه، فنقدر هذا القدر من البول اللي هو منقطع اللون او الطعم او الرائحه من الخل، لو سقط في الماء يغير طعم الماء تقديرا؟ نعم، يبقى تنجس الماء. طب لم يغيره، يبقى الماء طهور، ما زال طهور. واحد بقى، ما اظنش ده المساله اللي بعدها في الشرح. واذا نشات هذه الميته من المائع كدود خل وفاكهه لم تنجسه قطعا. ان لو كان هذه الميته، طيب لو نشا الدود داخل التفاح هل ينجسه وهو حل؟ فتح الله عليك، حد اشتري عنده راي ثاني؟ ينجسه؟ ليش؟ حد يجيب؟ احفظ، عايز القاعده اللي موتها. كل حي طاهر، فتح الله عليه، كل حي طاهر الا الكلب والخنزير وما الى ذلك. طيب كل حي طاهر، فالدود وهو حي وموجود جوه التفاح لا ينجسه لانه فيه حي، والحي طاهر، الدود حي فلا ينجسه. فلذلك قال ميتت، واذا نشات هذه الميته اي نشات حيه داخل التفاح، داخل المشمش، داخل الجبن، ثم ماتت فيه. فلما هذه القاعده الثانيه، كل حي ينجس بالموت، الموت ينقل الاحياء الاشياء الى حاله النجاسه، من الطهاره الى النجاسه، الا الكلب والخنزير والمثالب من منهما او من احدهما مع حيوان طاهر. ماشي؟ والكبد والطحال وما الى ذلك. وميتة الانسان لانها لا تنجس بالموت، فدي مستثنيات سبع مذكوره. والسمك والجراد. فلو ماتت بقى الدوده داخل التفاحه هل تنجسه؟ ما كانت حيه كانت طاهره، فلما ماتت تنجست بالموت. خلاص؟ فهل تنجس الخل او الدو او التفاح او المشمش او الجبن الذي فيه؟ لا. واذا نشات هذه الميته اي حيه ثم ماتت فيه من المائع كدود الخل، كدود خل وفاكهه، اي دود خل ودود تفاح او دود فاكهه مشمش وتفاح او دود جبن الموجود في الجبن، لم تنجسه قطعا. قال المحشي رحمه الله تعالى، وقوله واذا نشات اي تخلقت، خلقها الله تعالى، ووجدت اي اوجدها الله تعالى، وقوله لم تنجسه اي لم تخرج منه، لم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها، وما اي ما لم تخرج منه، تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها، وما لم تغيره كما قاله الشيخ عطية وان لم نجده في التقرير. قوله لم تنجسه اي ما لم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها. استخرج الدود من التفاح او من الجبن وجنبه، بقى الدود متكون اهو، ولذلك قلنا هناك ان يكون غير متميز. اذا كان الدود غير متميز في الجبن او غير متميز في التفاح او غير متميز في الخل او غير متميز في المشمش، مش مميزه كده، مش شايفه، ده هو داخل المشمش او التفاح او الجبن او الخل، فاذا دمعته عنه ولو كان حيا او ميتا. لكن لو استخرج الدود، استخرج ذلك الشيء واخذ يبحث عنه فاخرجه وجمعه، ثم مات الدود بالفارغ، لو طرحه مره اخرى في نجاسه. ماشي؟ دي معنى العباره. وقوله لم تنجسه اي ما لم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها، ان انا جمعتها بره واخرجتها منه ثم بعد ان ماتت طرحتها في مره اخرى تنجسه. وما لم تغيره، وايضا لم تغيره بانها افسدته فظهر فسادها فيه. فيه دود كثير فمات الدود فتعفن فاثر وتغير به ذلك الطاهر او ذلك الماء الطهور. كما قاله الشيخ عطية وإن لم يجده في التقرير. قطعا أي جزما، إن هذا من معفو عنه جزما. راحت مسألة الدود والحلال. نعم. لم تنجسه قطعا ويجوز أكله، حلال يبقى حلال، بخلاف لو الدود كتر جواه وأفسده. الدود كتر، وأنا شفت التفاحة لغاية لما الدود كتر جواه وبعدين الدود نفسه مات، وبعدين لما مات تعفن وأثر في التفاحة نفسها، يبقى الجزء المتأثر ده أصبح متنجس، يبقى لا يجوز أن أكله. قوله ويستثنى مع ما ذكر، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مع، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المخصوصات سرق بعضها في كتاب الطهارة. قوله ويستثنى مع ما ذكر أي في قوله إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة، ده اللي مذكور هنا. وقوله مسائل مذكورة في المبسوطات، المبسوطات أي الكتب المطولة، الحاوي الموردي، البيان للعمراني، نهاية المطلب للجويني، أو ما طبع متأخرا، مش قادرين نحفظ أسمائهم. منها نبتدي نتكلم عن بعض الايه المعفوات، هذا ايه باب المعفوات. منها يسير شعر نجس من غير كلب، من غير نحو كلب وكثيره في حق القصاص والراكب، فيعفى عنه بمشقة الاحتراز عنه. ودي احنا بنضربها مثل في تغير الاحكام بتغير الاحوال والازمنة والامكنة والاشخاص. هذا المثال في تغير الاحوال والازمنة والامكنة والاشخاص. منها يسير شعر نجس من غير نحو كلب، يبقى ايه الشعر اليسير، وان القلة اللي هو القليل والقلة والكثرة معتبر فيها العرف. من غير نحو كلب انه مش من مغلط، لان يسير المغلط غير معفو عنده عن الشافعية، بخلاف انه عند مالك طاهر. ماشي. وكثيره في حق القصاص والراكب، فيعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه. ان قلنا في قاعدتين في المعفوات، كل ما كثر التضمخ او التلطخ به وصعب الاحتراز عنه فهو معفو عنه. خلاص، يكثر التضمخ والتلطخ به ويصعب الاحتراز منه يبقى معفو عنه. يشعر ان انا طبعا اعمل ستائر فوق البحار حتى لا تسقط فيها النجاسات او تسقط فيها الثمار، لكن البئر ممكن امنع الثمار تسقط فيه، الورق يشعر ان انا امنع ان انا احترز من البئر من سقوط اوراق الشجر فيه، لكن سقوط ثمرات التفاح او الثمرات داخل البئر ده يحترز منه، ان انا بجمع الثمره قبل ان تسقط وهكذا. فده مثال عظيم اللي هو شعر النجس. هذا شعر النجس من حيوان مركوب، رجل في المدينة لا يركب الحيوان مطلقا، قلنا ليس عنده عطف في شعر الحمار. ليه؟ لأنه لا يتعامل مع الحمار، المنفصل من الحي كميتته، وميتة الحمار نجسة. خلاص، فالمنفصل من شعر الحمار نجس. فإذا هذا هو ده معنى هنا العطف، إن إيه إن هو شعر نجس، الشعر المنفصل من الحي. طب الشعر هو ما زال في جلد الحمار لا يشرب بالنجاسة، إنما العبرة بالانفصال، المنفصل من الحي كميتته، فيأخذ حكم الميتة بتاع الحمار لما ينفصل منه، يبقى الشعر المنفصل من الحمار نجس. ودليل ذلك حديث الفأرة، إذا سقطت الفأرة في السم فإن كان سائلا معنى الحديث فأهرقوه، ادلقوا السم كله. ليه؟ لأنها تمعط الشعر وتنجس السم أهو. وإن كان جامدا فأميطوها وما حولها، خدوا الإيه الجزء اللي حواليها مما تأثر بشعرها أو بنجاسة موتها وما إلى ذلك. ومنها يسير شعر نجس من نحو غير كلب، وكثيره في حق القصاص والراكب، لا يعفى عن إلا عن يسير خالص، تناثر إليك شعر أو شعرتين من الهواء من حمار كان في الطريق، يبقى معفى عنه شعر شعرتين شوية صغيرة كده. طيب الراكب الذي يركب الحمار في الأرياف عندنا والقرى هذا يصيب ثيابه كثير من الشعر، ده نجس لكن معفى عنه، يعفى عنه قدر أكبر بالنسبة للراكب. طب رجل يشتغل حلاقا أو قصاص، معنى القصاص هنا الذي يحلق الشعر، شعر البهائم خلاص مثل الحمار، فالمنفصل من شعر الحمار كثير بالنسبة لي أكثر من الراكب وأكثر من المدني الذي لا يركب الحمار. فالشعر المنفصل هنا القدر المعفو عنه بالنسبة للثلاثة مختلف، بالنسبة للذي لا يركب الحمار قدر قليل، قدر أكثر منه للذي يركب الحمار، قدر أكثر منه للذي يشتغل بقص وحلاقة شعر الحمير. معلش مع الاعتذار، حفظنا الله إياك. زي قال وكثير، ده هيعفى عن أكثر في حق القصاص الذي يقص ويحلق شعر الحمار، والراكب فيعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. مشقة الاحتراز، ازاي هركب الحمار وما يجيش عليه الشعر بتاعه؟ قد يكون هناك إكاف أو سرد أو ما إلى ذلك، لكن برضه يصيبني الشعر، فيعفى عنه قدر أكبر ممن لا يركبه وممن لا يشتغل بقص شعره. ومنها روث السمك، روث سمك لم يغير الماء ولم يضعه فيه عبثا. ومنها روث السمك، هو ما يخرجه السمك يعني مخرجات السمك خلاص، لم يغير الماء ولم يضعه فيه، جاب أتى بإناء كبير ثم وضع فيه السمك خلاص ولم يضع فيه عبثا، فالسمك عاش في هذا الإناء الكبير مدة كبيرة، فالسمك كان يقضي حاجته في الماء، روث السمك، فالماء لم يتغير وكان الماء قليل أو كثير، فحتى لو كان قليلا لم يتغير بروث السمك فالماء ده طهور يجوز أتوضأ منه طالما أنه لم يتغير بإيه؟ بروث السمك، لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة طبعا، يبقى عنده الماء ده ها يجب عليها ان يتوضا منه ولا يذهب الى التيمم لانه عنده ماء طاهر بيقين. طب وروث السمك؟ قال له ما غيرش الماء، يبقى الماء ما زال طهورا فهو معفو عنه. ولم يضعه فيه عبثا، هو وضع السمك في الاناء ده عبثا ولا وضعه لمصلحه؟ تجد تجار السمك اذا اتى من مكان بعيد يضعونه في فناطيس كبيره او في اواني، فيفضل السمك ايه عايش مده كبيره حتى اذا مات السمك يكون قريب موت، فيكون ما يسمى عندنا طازج، طازه، بخلاف الذي يبيت طعمه يتغير، السمك جودته في انه يكون تاكله او تطبخه عقب موته مباشره خلاص. هو غالبا كثير من التجار يضعون السمك الحي في اواني فيها ماء، وقد تكون ماء دي من الانهار، يعني تجد في سوق الجيزه عندنا في هناك في منطقة الجيزة يوجد سوق سمك، فتجد ان هو هناك يضعون اواني كبيرة تسمى طشت او ما الى ذلك، يوضع فيه السمك وفيه ماء فيستمر حيا الى ان يريد ان يبيعه فيخرجه من الماء ويبيعه، فهذا لجودة السمك، يعني هنا ما وضعوش عبث. فالماء هنا لولا ما يتغير يجوز ان انا اتوضا من رجل تعجل الصلاة وهيفوت الفرض او يريد ان يدرك الجماعة يتوضا من الماء الذي فيه السمك طالما انه لم يتغير بايه؟ برف السمك. فإذا فعل ذلك صحت صلاته ووضوءه صحيح. طب روث السمك؟ قال لك معفو عنه طالما أنه لم يغيره وكان إيه وضعه فيه، لم يضعه فيه عبثا، مش بيلعب، لا وضعه فيه ليحافظ على طزاجة وجودة السمك، جائز لمصلحة فيفعل ذلك. راح حوض الزينة؟ يجوز، ما فيش حد، ما لم يتغير. ومنها ما لا يدرك الطرف المعتدل بنفسه فيعفى عنه ولو أدركه حديد البصر أو معتدله بواسطة الشمس، ولو لم يدركه الطرف لكونه موافقا للون ما وقع فيه، وكان بحيث لو قدر مخالفا أدركه لم يعفى عنه، ومنها غير ذلك. عايزين نخلص الفرق ده قبل الأداء. ومنها ما لا يدركه الترك المعتدل بنفسه فيعفى عنه. الطرف هو مقصود هنا العين، ها، البصر، ما لا يدركه البصر الذي لا يرى، زي ونيم النمل. ونيم النمل لا يدركه البصر، ما يكون في أقدام النملة من النجاسات لا يرى بالعين مجردة، إذا هذا لا يدركه البصر، فذلك معفو عنه. إذا وقف على ثيابك أو سقط في الماء ولم يغير معفو عنه. احنا بنؤصل، ليه هو بيتكلم عن حاجة زي كده وهي أصلا مدركة بالعقل؟ هو عايز يفهمك الدين كل شيء. شوف، لو واحد جاء من كوكب تاني يفهم الدين صح، ماشي. وقد يتخيل الناس زي ما احنا قلنا الحديث الذي قلنا ايه بتاع الحديث، لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها خارجه، فانه لا يدري اين باتت يداه، ان قليل النجاسه الغير مدركه بالنظر مؤسس في نجاسه الماء، وده دقه الشرع هنا. فلما اتى هذا المعنى قد ياتيك معنى اخر فيقول لك هذا الذي برجل النمله ونيم النمله هذا معفو عنه، وان كنت لا تدركه عشان لو جاء وسوس لك الشيطان من جهة الحديث أو من جهة من أي جهة، فأنت تعلم أن ذلك معفو عنه. ومنها ما لا يدركه الطرف أي العين أو البصر المعتدل، مش عين زرقاء اليمن، زرقاء اليمن تطلع على بعد 5-6 كيلو أو 5-6 أميال، ولا العين ولا البصر الضعيف المعتدل اللي يدركه الطرف أي البصر المعتدل بنفسه فيعفى عنه. ولو أدركه حديد البصر أو معتدله بواسطة الشمس، يبقى ده كله برضه معفو عنه. حديد البصر لو كان هيشوف الشيء ده ومعتدل البصر لا يراه، يبقى هو معفو عنه في عند الاثنين، لأن العبرة باعتدال البصر، ماشي. أو أدركه معتدله بواسطة الشمس، إن الشيء ده أنا مش شايفه، لكن لما جيت في الشمس وفي الضوء الشديد بصيت رأيت ذلك الشيء، فأنا غير مطالب بذلك، ماشي. حتى المرأة إذا طهرت ليلا غير مطالبة بالغسل لغاية لما ترى الضوء، ماشي. فإذا فعلت وامتلت ده من باب إيه الأفضل عندها، إنها أتت بالمصباح أو أنارة الضوء وما إلى ذلك وبحثت إذا كانت طهرت أم لا، ده من باب الندب. لكن الليل ليس محلا لإدراك الطهر عند المرأة فيه، لأن الاعتبار بأنهم لم يكونوا يبحثوا عن ذلك ليلا إلا إذا كان هناك ضوء، وحتى في الضوء لا يكون وجوبا. ولو أدركه حديد البصر، هذا لو هنا بمعنى للغاية، لو كان حتى حديد البصر يدرك ما لا يدركه طرف المعتدل فهو معفو عنه. فهمت؟ لو هنا ايه للغاية، اي للمبالغة. او معتدله بواسطة الشمس، او انسان في الظل مش شايف النجاسة دقيقة جدا مش يدرك الطرف، وما جاء في الشمس شفى، اقول لك ايضا معفو عنه. راح المسألة دي. ولو لم يدركه الطرف لكونه موافقا للون ما وقع فيه ما وقع عليه، وكان بحيث لو قدر مخالفا أدركه لم يعفى عنه. ومنها غير ذلك. هنا بقى بيقول لك ايه، النجاسة نوعين، نوع حقيقي وهو ما له لون أو طعم أو رائحة ولكن لا يدرك بالطرف، فإذا ما أدركتوش بالطرف هو معفو عنه. طب لو كانت هذه نجاسة لكن موافقة لما سقطت عليه أو سقطت فيه في اللون والطعم والرائحة، يبقى تقدر مخالفة، فإذا كانت بالمخالفة ترى بالعين يبقى عند ذلك تؤثر، ماشي. دي المسألة اللي معنا. ومنها ما لا يدركه ولو لم يدركه الطرف، خلي بالك كل اللي فات ده خلاص انتهينا منه. يبقى لو الأولانية هذه للغاية، ماشي، أو للمبالغة. ولو المعنى الآن ده استثناء، ولو لم يدركه الطرف لكونه موافقا للون ما وقع فيه، وكان بحيث لو قدر مخالفا، قلنا التقدير مخالفة معروف، وكان بحيث لو قدر مخالفا أدركه لم يعفى عنه. طب بقى نقطة البول مثلا أو ما إلى ذلك، لو سقطت على الثوب تؤثر لو كان تقديرا، بس بيقين السقوط طبعا، بيقين سقوطها. قوله والحيوان كله طاهر، راح خلاص. طيب والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.